مش معنى هذا أن يغتسل ثم يخرج يتشطف بالفوطة كما يقال بالمنشفة ثم يرجع يغتسل، لا، وهو يغتسل يغير المكان وينوي ثم يدخل مرة ثانية وبهذا يكون قد اغتسل. واضح؟ هي نية. إياك أشياء. خلاص. وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وصل بنا الكلام إلى قول المصنف الأغسال المستحبة بعد أن عرفنا الغسل وما فيه من أحكام، وصل بنا إلى الأغسال المستحبة فقال:
قال المصنف الأغسال المستحبة: أولا الاغتسال عند كل جماع.
الاغتسال عند كل جماع، وأراد بهذا المصنف رحمه الله تعالى أي أنه إذا جامع ثم عاد ثم جامع ثم عاد. واضح؟ لأنه يجوز له أن يجامع أكثر إذا كان لديه أكثر من امرأة، فجامع الأولى والثانية والثالثة واغتسل غسل واحد، هذا جائز، لكن يجوز له من باب الاستحباب أن يجامع الأولى ويغتسل ثم يرجع إلى الثانية ويغتسل ثم يرجع إلى الثالثة ويغتسل. وإلا فالغسل غسل الجماع بينا أنه واجب، أنه واجب كما سبق، وإنما أراد هذا الباب أو بهذا الفصل أن يبين الأغسال المستحبة بين كل جماع، حتى لو كانت له امرأة واحدة فجامعها ثم أراد أن يعود اغتسل ثم عاد. واضح؟ إذا أراد. وبينا لكم أن الوضوء مستحب، أن الوضوء بين الغسلين بين الجماعين مستحب. واضح؟
في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد ذات ليلة على نسائه يغتسل عند هذه وعند هذه، قال: فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدة؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر.
واضح؟ هذا هو الشاهد، أنه يغتسل عند هذه وعند هذه. فقلت يا رسول الله ألا تجعله واحدة؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر. هذا أزكى وأطيب وأطهر، وهذا من كان عنده أكثر من امرأة. واضح؟ أما من كان لديه امرأة واحدة فيكفيه أن يغتسل ويلقي بنفسه على فراشه وينام. اقرأ.
ثانيا اغتسال المستحاضة لكل صلاة.
اغتسال المستحاضة لكل صلاة أو
للظهر والعصر جميعا غسلا، وللمغرب والعشاء جميعا غسلا، وللفجر غسلا.
واضح؟ المستحاضة سنبين ما هي المستحاضة إن شاء الله في باب الحيض، في باب الحيض سنبين المستحاضة. يستحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة أو تغتسل للظهر والعصر جميعا. واضح؟ وللمغرب والعشاء جميعا، وللفجر غسل واحد، وهذا من باب الاستحباب لا من باب الوجوب، وسأبين لكم الصارف لهذا الحديث الذي سيسوقه المصنف.
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة تسبح بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها بالغسل لكل صلاة.
هذا أمر، أمرها بالغسل لكل صلاة، والأصل فيه أنه للوجوب إلا لقرينة، وسنبين لكم القرينة.
وفي رواية عنها: استحيضت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر الظهر، وتغتسل لهما غسلا واحدا، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا واحدا غسلا، وتغتسل لصلاة الصبح غسلا.
هذا لما بوبه المصنف، وقد بينت لكم أن هذه الأوامر إنما هي للاستحباب لا للوجوب، والصارف لهذه الأوامر أو قلنا أن هذه الأوامر للاستحباب لحديث حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة شديدة، حيضة شديدة، فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه، حتى أنها رضي الله عنها قالت يا رسول الله لما نعت لها القطن قالت يا رسول الله إني أثج ثجا، أي من شدة ما ينزل به من الدم، فهذا الدم ينزل به بشدة، حتى أنها كانت رضي الله عنها تضع طس تحتها وهي تصلي من شدة ما ينزل بها من الدم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: سآمرك بأمرين، أيهما فعلت فقد أجزأ عنك من الآخر. سآمرك بأمرين، أي هذين الأمرين فعلت يجزئ عنك من الآخر، فإن قويت عليهما فأنت أعلم. واضح؟ فإن قويت عليهما فأنت أعلم، يعني أنت أعلم بنفسك. فقال لها: إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، إنما هي ركضة من ركضات الشيطان، لأن الحيض يختلف عن الاستحاضة، والاستحاضة عرق. واضح؟ فهذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. تحيضي، وسنبين هذه المسألة في الحيض، تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله، ثم اغتسلي هذا الشهر. متى تغتسل؟ بعد انتهاء الحيض، هذا غسل الحيض. ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت، فصلي 23 ليلة. إذن المستحاضة ليست بنجس، إنما هي طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا رأيت أنك قد طهرت، وهو مقابل الحيض، فدلنا هذا على أن الاستحاضة ليست بنجسة، وهذا سيأتي. أو مضى واستنقيت فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها. نحن بينا لكم أنه فرق بين الليل وفرق بين اليوم، لابد أن تقول يوم وليلة، أما إن قلت يوم أطلق على النهار، وإن قلت ليلة أطلق على الليل فقط، فلا بد من قيد يوم وليلة. وصومي فإن ذلك يجزيك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء. وكذلك افعلي كل شهر، يعني إذا أتى وقت الحيض الذي قد طهرت هذه المدة ثم سيرجع عليك الحيض، احسبي فهذا الوقت تحيضي فيه 6 أو 7 ثم ارجعي إلى ما كنت تفعلي. واضح؟ أين الشاهد؟ قال لها: اغتسلي فقط ثم صلي، ولم يقل لها اغتسلي لكل صلاة. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، بل بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في تتمة هذا الحديث ما جاء أنها تغتسل بين الصلاتين، تجمع الصلاتين في نفس هذا الحديث. واضح؟ تتمة الحديث. قال: فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن، وإن قويت إلى آخر الحديث. قال لها: فاجمعي بين الظهر والعصر بغسل، وبين المغرب والعشاء بغسل، والفجر غسل واحد، هذا إن قويت على ذلك، وإن لم تقل على ذلك فعندك الأول، لأنه صلى الله عليه وسلم خيرها بين أمرين. والحديث في الإرواء في المجلد الأول في 2200، وفي صحيح أبي داود رقم 67 و200. واضح؟ فدلنا هذا على أن الغسل إنما هو للاستحباب، للمستحاضة لكل صلاة أو بين الصلاة أو للصلاتين، إنما هو للاستحباب لا للوجوب. ثم قال: وكذلك هو في صحيح أبي داود، أعطيناكم رقم 67 و200.
ثالثا: الاغتسال بعد الإجماع. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أصم الناس؟ فقلنا: لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال:
هذا في مرض موته صلى الله عليه وسلم، ولولا أن الوقت لا يسعنا لتكلمنا على هذا الحديث بما فيه من العبر والعظات، أو لما فيه من العبر والعظات، ولكن يكفي ما فيه. اقرأ.
فقال ضعوا لي ماء في المقبر. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه.
هذا الشاهد، فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق.
ثم أفاق فقال أصل الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فقال ضعوا لي ماء في المقبر. قالت ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغمي عليه ثم أفاق فقال أصل الناس؟ فقلنا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فذكرت إرسال إلى أبي بكر وتمام الحديث.
وتمام الحديث. هذا الشاهد منه أنه يستحب لمن أغمي عليه أن يغتسل، وهذا من باب الاستحباب لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، والنص في هذه المسألة واضح بين.
رابعا الاغتسال من دفن المشرك.
فذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي بكر إلى أبيها أن قم وصلي بالناس. واضح؟ حديث طويل جدا وفيه قلت ما فيه من العظات والعبر، ارجعوا إليه تجدوا ما فيه.
الاغتسال من دفن المشرك في حديث علي بن أبي طالب.
الاغتسال من دفن المشرك، الاغتسال من دفن المشرك، أي أن الرجل إذا دفن مشركا يستحب له أن يغتسل. ما الدليل على ذلك؟ قال
في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أبا طالب مات، فقال اذهب فوارد، فلما واردته رجعت إليه فقال اغتسل.
واضح؟ فقال إن أبا طالب مات، فقال اذهب فوارد، أي ادفن. فلما واريته رجعت إليه أي للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اغتسل. وظهر هذا الحديث أنه للوجوب للأمر الوارد في هذا، هو الظاهر والله أعلم، وإن كان في المسألة بحث.
خامسا الاغتسال للعيدين ويوم عرفة لما
والعيد على الأبواب. واضح؟ والعيد على الأبواب، فلهذا يستحب للمرء أن يغتسل للعيدين ويوم عرفة. ما الدليل لما رواه؟
لما رواه البيهقي من طريق الشافعي عن زادان قال سأل رسول علي رضي الله عنه عن الغسل، قال اغتسل كل يوم إن شئت، فقال لا، الغسل هو الغسل. قال يوم الجمعة ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر.
وهذا هو الشاهد، ويوم عرفة ويوم النحر ويوم الفطر. واضح؟ يوم عرفة معروف لديكم في الحج، ويوم النحر كذلك في الحج، ويوم الفطر وهو ما سيأتي بعد رمضان.
ثالثا الغسل من غسل الميت لقوله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل.
من غسل ميتا فليغتسل، وبينا لكم الصارف فيما مضى، بينا لكم الصارف فيما مضى في باب الوضوء. واضح؟ بينا لكم الصارف في باب الوضوء من حمل الميت. هناك قلنا لكم أن الأمر إنما هو للاستحباب لا للوجوب. لا، لمن كان هناك.
سابعا الغسل للإحرام في العمرة أو الحج لحديث زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل.
تجرد لإهلاله واغتسل، هذا الغسل لماذا؟ للإحرام. عندما يلبس الإحرام يستحب له أن يغتسل سواء كان لعمرة أو لحج.
ثامنا الغسل لدخول مكة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يدخل مكة إلا بات بذي قوة حتى يصبح ويغتسل، ثم يدخل مكة نهارا، ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل.
إذن هو في حكم، بل هو مرفوع صراحة، هو مرفوع صراحة أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل مكة اغتسل، فيستحب لمن دخل مكة أن يغتسل.
ثانيا الطهارة بالصعيد التيمم.
وين؟ عشرة. الغسل يوم عرفة وسبق بينه، لهذا فصله صحيح وضافه هناك ثم حذفه. الغسل يوم عرفة قال لما سبق عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن الغسل فقال يوم الجمعة كما مضى في الحديث الماضي. واضح؟ هو كالذي مضى. سأل رجل عليا عن الغسل قال اغتسل كل يوم إن شئت. قال لا، الغسل الذي هو الغسل، يعني أعني هناك أغسال خاصة لأمور، ليس الغسل العام. اقرأ.
ثانيا الطهارة
الصحيح التيمم. احنا ما نستطيع أن نفصل في هذه المسائل لأن الوقت ضيق، لكن نريد أن نتكلم على الأشياء التي نراها أنها مهمة وتحتاج إلى شرح.
مشروعية
واضح الطهارة بالصعيد، وهو قال التيمم. والتيمم في اللغة القصد، التيمم في اللغة القصد، ومنه قوله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، أي لا تقصدوا الخبيث حتى تنفقوا منه. قال الزهري التيمم في كلام العرب القصد، يقال تيممت فلانا وتأممته ويممته وأممته. واضح؟ قال التيمم في كلام العرب القصد، يقال تيممت فلانا وتأممته ويممته وأممته. ما معنى هذا؟ أي قصدته. واضح؟ أي قصدته، كما في النيل في المجلد الأول في 19 و300، في المجلد الأول في 19 و300. أما في الشرع فهو التعبد لله بقصد الصعيد الطيب، التعبد لله بقصد الصعيد الطيب، لمسح اليدين، لمسح الوجه واليدين، لاستباحة الصلاة ونحوهما. واضح؟ لاستباحة الصلاة ونحوهما. إذن التعبد لله ما في إشكال لو تحذف هذه أو لا، لهذا أنا ما ذكرت.
مشروعيته
واضح. إذن التيمم إنما متى يكون؟ إذا فقد الماء، إذا فقد الماء ذهبنا إلى التيمم، وسنبين أحكام التيمم إن شاء الله. قال
قال تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم.
واضح؟ إذن أين الشاهد؟ فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذن هو مقيد بفقد الماء، متى فقد الماء ذهبنا إلى التيمم وهو التراب، ويشترط فيه أن يكون طيب، لأن الله سبحانه وتعالى قال فتيمموا صعيدا طيبا، دلنا هذا على أن هذا قيد، إذا لم يكن صعيد طيب لا يجوز التيمم به، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. واضح؟ وسنبين كيفية التيمم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين.
واضح؟ إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وهذا ليس بقيد، وإنما هذا من باب المبالغة، حتى إذا لم يجد الماء لمدة 10 سنين فإنه يتيمم حتى لو طاف هذه 10. واضح؟ حتى لو طاف هذه 10، استغفر لهم أو لا تستغفر، إن تستغفر لهم 70 مرة، هل هذا قيد؟ لا، يعني ولو استغفرت أكثر من 70 فلن يغفر الله له. واضح؟ فهذا ليس بقيد، هنا كذلك 10 سنين ليس بقيد، إنما هو من باب المثال ومن باب المبالغة. واضح؟ كما هو معروف في لسان العرب.
الأسباب المبيحة لنا يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء لفقده أو خوف ضرر من استعماله لمرض في الجسم أو شدة مرض.
واضح؟ أي أنه ما هي الأسباب المبيحة للتيمم؟ متى يجوز الإنسان المسلم أن يتيمم؟ قال يباح التيمم عند العجز عن استعمال الماء، بدأ يمثل مثل قال لفقده، فقدت الماء ما تجد الماء، أنت في مكان لا يوجد فيه ماء، يجوز لك أن تتيمم؟ إيه نعم أنا سليم، نعم يجوز لك أن تتيمم، معي ماء للشرب هل يجوز لي أن أتيمم؟ نعم يجوز لك أن تتيمم، لأن هذا الماء إنما هو للشرب، فإذا فقدت هذا الماء أوديت بنفسك إلى الهلاك. أو خوف ضرر من استعماله، إما أن يخاف إذا استعمل هذا الماء زاد عنده المرض، قال من استعماله لمرض في جسمه، رجل أصيب بحروق عافانا الله وإياكم، فهذا لا يستطيع أن يستعمل الماء، لأنه إذا استعمل الماء أودى بنفسه إلى الهلاك، أو به شجة كما سيأتي في صاحب الشجة، فماذا يفعل؟ يتيمم وإن كان على جنابه. أو شدة برد، يعني في مكان بارد ولا يوجد الماء الساخن، ولا أقول لا يوجد الماء، بل الماء موجود، لكن هذا الماء بارد جدا، لو استخدمه ربما أودى بنفسه إلى الهلاك. فلهذا ماذا يفعل؟ نقول تيمم، لأنك في حكم من فقد الماء. هذا الماء الموجود وهو بارد، وجوده وعدمه واحد، لا ينفعك، لا تستطيع أن تغتسل به ولا تتوضأ، واضح؟ إذن إنما الآن عليك التيمم. ما الدليل على هذه الأمور؟ قال
قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس فإذا هو برجل يعتزل.
انتبهوا إلى هذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس فإذا برجل معتزل جالس لوحده، فقال
قال ما منعك أن تصلي؟ قال أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك.
هذا الشاهد، الرجل على جنابة ورآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لك لا تصلي معنا؟ هذا فيه أمر يجعلنا نشك فيك، أنت مسلم ولا تصلي معنا وترانا نصلي. فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، يعني ما أدري أنا ماذا أفعل، هل يجوز لي أن أفعل أمر آخر أصلي بالجنابة؟ ما أستطيع، مستقر لدينا أنه لا يجوز أن نصلي بالجنابة حتى نغتسل، لأنه قال ولا ماء، أي ليس معنا ماء. فقال له صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك، عليك بالصعيد، والصعيد هو كل ما صعد على الأرض من جنسها، الصعيد كل ما صعد على الأرض من جنسها، فقال عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وهذا وهو على جنابه. إذن من فقد الماء وإن كان على جنابه يتيمم ويصلي، واضح؟ لأنه كالماء.
وعن جابر رضي الله عنه قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ رخصة في التيمم،
واضح؟ هذا الرجل أصابته شجة من حجر، قال فأصاب رجلا منا حجر فشجه، أي شج رأسه ثم احتلم، هذا الرجل بالليل احتلم، فسأل أصحابه، وهذه مصيبة من يفتي بغير علم ومن يستعجل ينال هذا الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فماذا قالوا له؟
قالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل تماما،
واضح؟ قالوا ما نجد لك رخصة، وهذا هو البلاء الذي تعاني منه الأمة، الفتوى، الاستعجال، هذا يفتي وذاك يفتي، وتتصادم الفتاوى، لماذا؟ لأن هذا يفتي بقال الله وذاك يفتي برأيه وجهله، وشتان بين مشرق ومغرب، وشتان بين من يقول قال الله قال رسوله قال الصحابة، كما قال ابن القيم العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه إلى آخر كلامه، وشتان بين يقول وهذا رأي وهذا قال به الإمام فلان وقال به الإمام فلان، شتان بين مشرق ومغرب. فماذا فعلوا هؤلاء؟ قالوا لا نجد لك رخصة، لا نجد، لماذا؟ أبدوا رأيهم ولم يرجعوا ويسألوا. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ مات هذا الرجل بعد أن اغتسل وأخذ برأيهم.
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتله الله، ألا سألت إذ لم يعلم؟ فإنما شفاء العين السؤال، إنما كان فيه أن يتيمم.
قال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ أنتم لا تعلموا فاسألوا أهل العلم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لماذا تستعجلوا وتفتوا في المسائل وأنتم لستم أهل للفتوى؟ قال: فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي المريض أن يسأل، الذي لا يستطيع ولا يعلم الحكم عليه أن يسأل ولا يفتي ويصبح مفتي وهو لم يصل إلى درجة أهل الإفتاء. إنما كان يكفي هذا الشاهد في هذا الباب، إنما كان يكفيه أن يتيمم، كان يكفيه هذا الرجل أن يتيمم ويصلي ولا يغتسل، لأنه لا يستطيع وإن كان الماء موجود، لأن هذا الماء سيودي به إلى الموت، بل أودى به إلى الموت، فلهذا يكفيه التيمم. وكل من كان في حكمه هو كذلك.
وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه انه لما بعث في غزوه ذات السلاسل قال: احتلمت في ليله بارده شديده البرد فاشفقت ان اغتسلت ان اهلك.
واضح؟ قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: احتلمت في ليله بارده شديده البرد فاشفقت ان اغتسل ان اغتسلت ان اهلك. فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، سأموت لأن الماء بارد والليلة باردة. فماذا قال؟ لم يكفي أنه صلى، بل هو، لأنه هو القائد، قال: فتيممت وصليت بأصحابي صلاة الصبح بالتيمم وهم على وضوء. انظروا الآن، تيمم وصلى وكان على جنابة، فهذا منه أخذ العلماء أنه يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضي، وإن كان ليس واضح أنهم على وضوء، ولكن هو كان محتلم وتيمم وصلى. لكن هم ماذا فعلوا؟ قالوا:
فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عم صلينا بأصحابك وأنت جنب. فقلت: ذكرت قول الله تعالى.
هذا هو الفقيه، هذا هو الفقيه. انظروا إلى الاستنباط، وانظروا إلى دقة الفهم ودقة العلم. فلما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، أي وأنت على جنابة. فماذا كان جواب الفقيه؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى:
ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيمم ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا.
واضح؟ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا، أي أقره صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل.
ما هو الصعيد؟
الآن أتى إلى تعريف الصعيد. ما هو الصعيد الذي يجوز التيمم منه؟ واضح؟ هل كل ما هو على الأرض يتيمم منه، أم أن هناك أمور؟ قال
في لسان العرب: الصعيد الأرض.
لسان العرب لابن منظور.
وقيل: الأرض طيبة.
الصعيد الأرض، هذا هو الصعيد، أي ما صعد على الأرض. وقيل: الأرض الطيبة، ولا بد من الأرض الطيبة. إيش في الهامش فيه؟ ما نريده. أما العصب سيأتي هذا الآن. اقرأ.
وقيل: هو كل تراب طيب وطيب.
كل تراب طيب.
طيب. وفي التنزيل: فتيمم صعيدا طيبا.
واضح؟ وقيل: كل تراب طيب. وبينت لكم أنا في فتح الباري أن الصحيح كل ما صعد على الأرض، وليس مقيد بالتراب، وليس مقيد بالتراب. وذكرت لكم المسألة بالتفصيل، فمن شاء فليرجع إلى الأشرطة هناك، قد سجلت وبينت فيها المسألة بالتفصيل، ورددنا على من قال أنه يقيد بالتراب. واضح؟ المسألة قد أطلنا فيها هنا.
قال أبو إسحاق: الصعيد وجه الأرض.
الصعيد وجه الأرض.
وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض، وجه الأرض ولا يبالي
وجهه.
وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرض ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن.
واضح؟ يعني أن يضرب بيديه وجه الأرض، سواء كان تراب لا يوجد تراب يضرب، واضح؟ حجر يضرب عليه في الجبل، يضرب في مكان فيه طين، يضرب في مكان فيه تراب، يضرب عليه ويتيمم. كل هذه الأماكن يجوز أن يتيمم فيها الإنسان، في السبخة كذلك يجوز له أن يتيمم كما قال العلماء،
لأن الصعيد ليس هو التراب، إنما هو وجه الأرض، ترابا كان أو غيره،
ترابا كان أو غيره، واضح؟ ترابا كان أو غيره، كل ما كان على الأرض وهو من جنس الأرض يجوز أن يتيمم به المرء.
قال: ولو أن أرضا كانت كلها صفراء لا تراب عليه، ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصفير كان ذلك طهورا إذا مسح به وجهه.
واضح؟ إذن يجوز له كل ما كان من جنس الأرض، يجوز له أن يتيمم به، سواء كان صخر ليس عليه تراب أو غير ذلك، كما بينا لكم هذه المسألة بالتفصيل.
صفة التيمم،
انتبهوا الآن، صفة التيمم، ما هي صفة التيمم؟ قال:
عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: أجنبت فلم أصب ماء،
يعني لم أجد الماء، فلم أصب الماء، أجنبت فلم أصب الماء من الإصابة، أي لم أصب هذا الماء ولم أحصل عليه. فقال: قال: فتمعكت في الصعيد، تمرغت، لأنه ما يعلم كيف يتيمم. قال: فأخذت بنفسي وألقيت بنفسي على الأرض وتمرغت على التراب، قلت هذا هو يكفيني، لأن الماء كالتراب والتراب والماء نحن نغتسل به، إذن لابد أن نغمس في التراب وأتمعك ثم أكون طهر، واضح؟ فماذا قال؟
ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه.
واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما علم هذا قال له: قال له: إنما يكفيك هكذا، إنما يكفيك هكذا. وضرب بيده، أو وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض هكذا، ضرب بكفيه الأرض ونفخ فيهما، واضح؟ نفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه، ما يرجع مرة ثانية يضرب ضربة أخرى للكف، لا، هي ضربة واحدة للكفين والوجه، واضح؟ ضربة واحدة للوجهين والكف. وقلت وهو الصواب، واضح؟ أن التيمم ضربة واحدة، التيمم ضربة واحدة يمسح بها ماذا؟ وجهه وكفيه، يمسح بها وجهه وكفيه. ومما يدلك على ذلك أيضا، ومما يدلك على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: التيمم ضربة للوجه والكفين، التيمم ضربة، أي ضربة واحدة للوجه والكفين. والحديث في الإرواء رقم 61 و100. ولا يصح أن يقدم الكفين قبل الوجه، واضح؟ لا يصح له أن يقدم الكفين قبل الوجه، لأن هذا لم يرد، هذا لم يرد كما قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى في تيسير العلام، واضح؟ في كتاب تيسير العلام نقله عن البسام في المجلد الأول في 96. ويشترط للتيمم، ويشترط للتيمم ما يشترط للوضوء من النية، لابد النية، واضح؟ إنما الأعمال بالنيات، وكذلك التسمية، وكذلك التسمية، لأن البدل له حكم المبدل، البدل له حكم المبدل. ما هو البدل؟ تيمم له حكم المبدل، ما هو المبدل؟ الوضوء، واضح؟ وهذا هو القول الصحيح.
فائدة: الأصل في التيمم أنه قائم مقام الوضوء، فيباح به ما يباح الوضوء، ويجوز قبل دخول الوقت كما يجوز الوضوء.
ارفع صوتك.
ويصلي به ما شاء كما يصلي بالوضوء.
واضح؟ إذن كل ما يباح للوضوء يباح كذلك للتيمم، لأن البدل له حكم المبدل، فيباح للمتوضع أن يصلي وأمور كثيرة، كذلك هذا يباح للمتيمم. واضح؟ لأن البدل له حكم المبدل. ثم قال
ينقض التيمم ما ينقض الوضوء.
واضح؟ ينقض التيمم ما ينقض الوضوء، كل ما ينقض الوضوء هو ناقض للتيمم. وقد أخذتم نواقض الوضوء هناك، لكن هناك أمر زائد على التيمم، زائد على الوضوء، زائد على الوضوء في التيمم. ما هو؟ أيضا، لأن هناك بين لك ما هي نواقض الوضوء، فهنا أتى بزيادة، وهي أنه هناك أمر آخر ينقض التيمم. ما هو؟ قال
لمن فقده والقدرة على استعماله لمن عجز عنه، وما مضى من صلاته فصحيح لا تلزمه إعادته.
واضح؟ يعني أن رجل دخل وقت الظهر تيمم، قبل أن يصلي وجد الماء، هل نقول له صلي؟ نقول لا، لا يجوز لك الآن أن تصلي، لابد أن تتوضأ، لابد أن تتوضأ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم فليمسه بشرته كما جاء في الحديث الصحيح، أي عن الماء، إن فقد الماء حتى لو 10 سنين قال فإن وجده فليمسه بشرته، فليمسه بشرته. الآن رجل في الصلاة تيمم وهو في الصلاة يصلي، ثم جاء صاحبه وقال له هذا الماء معي، هل نقول له أن الصلاة بطلت أو يستمر في صلاته؟ نقول لا، اقطع صلاتك لأنك قد انتقض تيممك، كانتقاض الوضوء وانت في الصلاة. لأننا قلنا من نواقض التيمم وجود الماء، من نواقض الوضوء الإحداث في الصلاة، فكيف لو أن رجل في الصلاة أحدث، هل يجوز له أن يستمر؟ قلنا له اقطع، لأنه من نواقض الوضوء الحدث، زيادة على نواقض التيمم وجود الماء، فهذا الرجل كأنه قد أحدث في صلاته، فنقول له لابد أن تخرج وتتوضأ. واضح؟ وقال ابن حزم، قال ابن حزم في المحلى مسألة رقم 34 و200، 34 و200، وينقض التيمم إذا وجد المتيمم الماء، إذا وجد المتيمم الماء، سواء وجده في الصلاة، هذا الشاهد يعني وهو يصلي، أو بعد أن صلى، أو بعد أن صلى، يعني قال أنا صليت، كذلك انتقض تيممك، لكن هل عليك إعادة؟ لا، فرقوا. واضح؟ أو قبل أن يصلي، أو قبل أن يصلي. الآن معنا 3 صور. الصورة الأولى، رجل تيمم قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام وجد الماء، نقول تيممك انتقض، وعليك أن ماذا تفعل؟ أن تتوضأ وتصلي. رجل وهو في الصلاة كبر تكبيرة الإحرام، ركع ثم قام، إذا الماء أمامه، ماذا يفعل؟ نقول التيمم انتقض، وعليك أن تتوضأ وتصلي. الثالث، صلى بالتيمم ثم بعد الصلاة وانتهى من الصلاة وجد الماء، نقول تيممك انتقض، وليس عليك إعادة صلاة، لأنك قد صليت بالبدل في وقت لا يوجد فيه الماء، وليس عليك إعادة. واضح؟ وهذه المسألة فيها أدلة واضحة. قال ابن قدامة في المغني، قال ابن قدامة في المغني في المجلد الأول في 70 و200، وإذا وجد المتيمم الماء، إذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة، خرج فتوضأ، خرج فتوضأ أو اغتسل، خرج فتوضأ أو اغتسل إن كان جنبا، أي إن كان على جنابة، واستقبل الصلاة، واستقبل الصلاة. وبهذا قال الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأبو ثور وابن المنذر، هؤلاء قالوا أن هذا ناقض، أي وجود الماء على التفصيل الذي قد ذكرناه. ونقل صاحب الموسوعة مختصرة عن الشيخ ناصر رحمه الله أنه يقول بذلك، الموسوعة الفقهية الميسرة في صاد 96. اقرأ. واضح المسألة؟ واضحة؟ واضحة ولا مش واضح؟ احنا نقول إذا رجل تيمم ثم أراد أن يصلي قبل أن يكبر للظهر وجد الماء، نقول التيمم انتقض، لابد أن تتوضأ وترجع وتصلي. الرجل الآخر تيمم وهو في الصلاة كبر، ثم جاء رجل آخر قال له خذ هذا الماء وجدنا الماء وهو في الصلاة، نقول يجب عليك أن تقطع الصلاة وتتوضأ ثم تصلي. إلى هنا واضح؟ الثالثة رجل تيمم وصلى ثم لما قال السلام عليكم ورحمة الله السلام انتهى من الصلاة كامل، جلس يسبح، جاء صاحبه وقال هذا الماء، لا نأمره بالإعادة لأنه صلى على تيمم، وليس لنا أن نأمر الرجل الذي قد صلى صلاة صحيحة بأركانها وشروطها وقد أتى بالبدل أن نأمره بالإعادة، وليس معنا دليل يأمر بالإعادة. قال
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال طرد فلان في سفر فحضرت الصلاة وليس معه ماء، فتيمم صعيدا طيبا فصليا ثم وجد الماء في
الوقت. انتبه، هذا الشاهد، صليا الأول والثاني، وجد الأول والثاني الماء في الوقت، فماذا فعل الأول؟ قال
أعاد الصلاة ولم يعد الآخر.
هذا الشاهد، ولم يعد الآخر، الآخر ما أعاد الصلاة لأنه قد صلى بتيمم، وكيف لي أن تأمرني أن أعيد الصلاة وأنا صليت بتيمم، والبدل له حكم، البدل له حكم المبدل.
ثم أتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال للذي لم يعد أصبت السنة.
هذا الشاهد، فقال للذي لم يعد أصبت السنة. رجل بعد أن انتهى من الصلاة أحدث، كيف تقول له أعد الصلاة؟ أنا انتهيت من الصلاة، أحدث بعد الصلاة، كيف تأمرني؟ وهذا من نواقض التيمم وهو وجود الماء، أنا متى وجدت الماء؟ بعد الصلاة، فكيف تأمرني بالصلاة؟ كالذي أحدث بعد الصلاة، كيف نأمره بالصلاة؟ واضح؟ فما نأمر هذا الرجل الذي قد انتقض وضوءه بعد الصلاة، وكذلك الذي قد انتقض تيممه بعد الصلاة، واضح؟ لأنه أو لأنهما سواء. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للذي لم يعد؟ قال أصبت السنة. مفهوم هذا أن الآخر لم يصب السنة، الرجل الذي أعاد الصلاة لم يصب السنة، إنما الذي أصاب السنة هو الذي لم يعد الصلاة. وقال للآخر طبعا قال أصبت السنة وأجزأتك صلاتك، واضح؟ لك الأجر مرتين، الأجر الأول على أنك أصبت السنة، الأجر الآخر على أنك مجتهد، ولكل مجتهد نصيب من الأجر. أما الآن هل نقول للذي يفعل هذا أصبت السنة مرتين، أصبت الأجر مرتين؟ لا، لأنه لا اجتهاد في مقابل النص، انتهى الاجتهاد، قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأول هو السنة، أما الآخر كان لا يعلم أنها السنة فلهذا أعاد، فقال له صلى الله عليه وسلم أما أنت فلك الأجر لأنك أصبت السنة الأولى وصليت، ولك الأجر لأنك اجتهدت وظننت أن هذا هو الحق فأعدت، ولكن الأول أصاب السنة وأنت لم تصب السنة في إعادتك هذه وإتيانك بالزيادة، واضح؟ فقال للذي أعاد لك الأجر مرتين، لك الأجر مرتين، الأجر الأول على أنك صليت الصلاة صحيحة، والأجر الثاني على أنك خالفت السنة مجتهد، خالفت السنة مجتهد باجتهادك ظننت أن هذا هو الحق. ولكن الآن هل يجوز أن يجتهد بعد أن علم أن هذه هي السنة؟ لا، لا اجتهاد مع وجود النص، ما دام ظهر النص وبان لا يجوز لك الآن أن تجتهد وتقول والله أنا لي الأجر مرتين أعيد الصلاة، نقول لا، لا يجوز لك أن تعيد، لأن الرجل ذاك كان مجتهد في وقت لا يوجد فيه نص، أما وقد بان النص وظهر فلا اجتهاد. كما لو جاء رجل يقول أعيد أن أعيد الظهر مرة ثانية، لماذا تعيد الظهر؟ والله أنا مجتهد. لا يجوز لك أن تعيد، لأنه لا يجوز أن يصلي الرجل الصلاة في اليوم مرتين، وهذا يرد على هذا الرجل الذي قد عاد الصلاة. لا يجوز للمرء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة في اليوم مرتين، أي لا يجوز أن يعيد الصلاة في اليوم مرتين، وهذا حديث صحيح. فكيف تعيد أنت الصلاة لكن أنت كنت مجتهد؟ أما وقد بان الحق وبان الدليل فلا يجوز لك أن تجتهد، وإن علمت الحق وعلمت الدليل وقلت أجتهد في خلافه فأنت آثم لخلافك النص، لأنه قد بان الحق. واضح؟ ولا يجوز لك أن تجتهد في مقابلة النص، لأنك لو قلت أريد أن أصلي الظهر مرتين هل يجوز لك هذا؟ لا، لا يجوز لك هذا الفعل، لأن النص قد بان وقد وضح. هذا لمن علم الدليل، أما من لم يعلم فإنه كالرجل هذا. لا شك الأول الذي أصاب السنة، لا شك في هذا، يكفي أن يقال له أصبت السنة، ومن منا لا يريد أن يصيب السنة، وقليل من يصيب السنة. أما الآخر فقد اجتهد ولكن خالف السنة فله أجر، وفرق بين الأجر وفرق بين إصابة السنة. إصابة السنة فيها أجر أعظم، بأنه أصاب سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وحصل على الأجر العظيم، أما هذا فله الأجر لاجتهاده. واضح؟ أحسنت، فله الأجر مرتين، أيهما أولى؟ الذي يقرأ القرآن ولا يتعتع فيه وهو مع الكرام السفر البررة، أو الذي يتعتع وله الأجر مرتين؟ أيهما؟ لا شك الأول، لكن هذا له الأجر مرتين. نقول نعم، لكن هذا لا يدل على الفضل. واضح؟ الأول فيه الفضل، الثاني وإن كان له أجر لكن الفضل في الأول، ولا تعارض بين الفضل وبين الأجر، قد يكون الفضل في ذاك وفيه أجور وهذا فيه أجر، وفرق بين الأجر والفضل. أحسن أن ذكرتنا، وين ذكرت هذه أنا؟ في المجلس.
فأي من كان فيه كره قد كفى أو كسره قد جبر فقد سقط عنه غسل ذلك الموضع.
هذا الشاهد عرفت لما قلت نرجع، جاء واضح هذه الفائدة.
من كان
واضح، من كان به جرح قد لفه أو كسر قد جبره فقد سقط عنه غسل ذلك الموضع ولا يجوز له المسح عليه ولا التيمم. رجل قد أصيب بكسر في يديه ولف بالجرح.